بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الجديد إضاءات في القواعد الفقهية، والذي يأتيكم عبر هذا الأثير الطيب المبارك، أثير إذاعة القرآن الكريم. لا يخفى على كل دارس للعلوم الشرعية ممارس لها أن الفقه الإسلامي يحتل مكانة عظيمة فيها ومحلا مشرفا على سائر العلوم، فيه يعرف الحلال والحرام، وله يدين الخاص والعام، وحقيقة الفقه هو الاستنباط وتحصيل الملكة الفقهية لا مجرد حفظ الفروع والمسائل. وإن كان الحفظ مهمة، إلا أن مسائل الفقه وفروعه كثيرة يصعب حصرها بل وحتى حفظها، وحتى من وفق لحفظها من الفقهاء لا محالة سينسى بعض جزئياتها. لذلك تنبه العقل المسلم إلى عبقرية التقعيد والتأصيل الفقهي الذي يجمع الجزئيات والمسائل الفقهية المتشابهة في أحكام كلية تيسيرا للفقه ولما لشتاته، بحيث تنتظم الفروع الكثيرة في سلك واحد متسق. لذلك انطلق التأليف في علم القواعد، وتسلح العلماء لجمع القواعد من بطون أمهات الفقه في جميع المذاهب. وفي برنامجنا هذا سنتطرق إلى عدد من القواعد الفقهية التي أصلها العلماء، وسنعمد إليها بالشرح والتفسير والبيان لتقريبها إلى أذهان المستمع ومعرفة المقصود منها. لكننا في هذه الحلقة، والتي تعتبر الحلقة الأولى في هذا البرنامج، سنقدم له بمقدمة ونمهد للقواعد بحلقة لنعلم ما المقصود بالقواعد الفقهية ومتى نشأت، وما أهمية هذه القواعد وكيف استنبطها العلماء. محاور هذه الحلقة وغيرها من حلقات هذا البرنامج نناقشها مع ضيفنا فضيلة الشيخ خباب مروان الحمد، المختص في أصول الفقه والقضايا الفقهية، والذي سنتشرف به طيلة حلقات هذا البرنامج بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بك وحياك الله.
حياك الله وياك، وأهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين والمستمعات.
حياكم الله وأهلا وسهلا بك. بما أن حديثنا شيخنا الفاضل في هذا البرنامج وفي الحلقة الأولى من حلقاته عن موضوع القواعد الفقهية، فلو بدأت لنا بتعريف وبيان المقصود بالقواعد الفقهية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا البرنامج من القضايا المهمة في واقعنا أن نعرف فيه ما يمس عموم الناس وعموم المجتمعات والأمة المسلمة، القواعد العامة التي يبتنى الفقه عليها. والفقه من المعلوم أنه هو الفهم، يقول الله تعالى: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وفي الاصطلاح العام الشرعي هو الأحكام الشرعية، معرفة هذه الأحكام الشرعية العملية، الصلاة والصيام والبيوع بأدلتها التفصيلية. الآن الفقه لها مسائل تعتبر مسائل فرعية، مسائل جزئية، يعني مثلا ما دليل استقبال القبلة من القرآن والسنة؟ لماذا يكون شرط من شروط الصلاة؟ كل مسألة لها عبارة عن دليل خاص بها. الآن القاعدة الفقهية عبارة عن شيء أشمل، عبارة عن شيء أشمل، فهو يلم كثير من القضايا المتعلقة في الأبواب الفقهية، يعني باب في المعاملات، باب في النكاح، في الجنايات، في هذه المسائل قاعدة واحدة تعم كثير من المسائل، ربما تكون قرابة 300 مسألة 400 مسألة من عموم المسائل. فلذلك سميت القواعد الفقهية. بناء على ذلك كيف نمكن أن نعرف القواعد الفقهية؟ قاعدة في اللغة هي الأساس، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. أما من ناحية الاصطلاح الشرعي هي قضية ذات حكم شرعي أكثر أو أغلب يتناول كثير من الجزئيات التي تكون في مظانه. فهذا الحكم هو حكم في الحقيقة شرعي، مش حكم عقلي ولا حكم عرفي ولا حكم عادي، وكذلك أغلبي. ليش؟ لأنه في قواعد إلا يحصل فيها نوع من إيش؟ من الاستثناءات، فالاستثناءات هذه ليس لها اعتبار، لذلك اعتبر هذا الأمر إيش؟ قاعدة أغلبية، قاعدة نستطيع أن نقول أكثرية، ليست قاعدة كلية، مع أنه للعلم كثير من الفقهاء يسميها قاعدة كلية، لكن نحن نقول هي قاعدة أغلبية لأنها تسير تحتها كثير من القضايا المتعلقة فيها، وكذلك نعرف منها الأحكام. الأحكام ما هي؟ الأحكام التشريعية والأحكام الشرعية التي نمارسها في أمور حياتنا العامة.
نعم بارك الله فيك. شيخ الفاضل، عندما الحديث عن القواعد الفقهية، لو ذكرت لنا أهمية وفائدة هذه القواعد الفقهية التي خصصنا لها برنامج كامل.
طبعا من المهم جدا أن نعلم أن القواعد الفقهية أهميتها بسبب ما أولته الشريعة لها. أولا علينا أن نعلم أن الشريعة الإسلامية أولت الفقه ومسائل الفقه قضية عظيمة جدا، ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم حديث معاوية بن أبي سفيان،
نعم،
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وجاء في الأثر فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، حتى أن الشاعر يقول وخير علوم علم فقه لأنه يكون إلى كل العلوم توسلا، يعني علم الفقه تتوسل به إلى كثير من العلوم العامة، حتى في القرآن الكريم، حتى في السنة النبوية، حتى في المسائل
أحكي لك تتعلق بالعلم الفقه،
حتى بر الوالدين له فقه خاص، صلة الرحم له فقه خاص، الخلق والما يتعلق في المسائل الإيثار مثلا له خلق خاص، صح؟ لكن نعم. الفقه الإسلامي عندنا، هل الإيثار في القرب مكروه ولا لا؟ الرخصة لها حكم خاص، رخص العامة، لكن في الفقه الإسلامي لا. ولذلك الفقه يعني عظيم، حتى إن سيدنا الإمام الشافعي كان يقول لتلميذه يونس بن عبد الأعلى، يا يونس عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه.
الله.
يعني إن الفقه مباشرة تتعلم المسألة تجد مباشرة بعدها النتائج. لكن مثلا واحد تعلم مسائل متعلقة في علل الحديث أو في هذه لا يعرفها إلا المتخصصون، أما الفقه يفيد الناس عموما، فهو يكون إلى كل العلوم توسلا، فإن فقيها واحدا متورعا على ألف ذي زهد تفضل واعتلى، على ألف رجل زاهد لا شك أن الفقيه له منزلة عالية، ولا يعني ذلك أن الزاهد والعابد ليس له منزل، لكن حقيقة الفقيه الذي يعرف هذه المسائل يكون له بإذن الله الدربة والمعرفة في معرفة الأحكام الشرعية. بناء على ذلك نعرف أنه ليش هذه القواعد الفقهية في الحقيقة لها الأهمية العظمى، أنها أولا داخلة في مسائل الفقه وما يتعلق به وشرف العلم بشرف المعلوم، ثانيا أن هذه القواعد الفقهية فائدتها أنها تجمع لك كثير من المسائل في قاعدة واحدة. ولذلك كان الإمام القرافي المالكي يقول من حفظ وعرف وأدرك كثيرا من هذه المسائل والقواعد الكليات استغنى عن كثير من الجزئيات.
إذن هي كالدستور للفقه.
بالضبط. ولذلك أصلا هي مجلة الأحكام العدلية التي كانت في مثلا في الدولة العثمانية عبارة عن مجلة نظامية دستورية يترتب فيها الأمور، هي عبارة عن دستور، عن نظام، عن تحرير بين قوسين قانوني، لعلمك تحرير قانوني للمسائل المتعلقة بالفقه. فإحنا لما نيجي نقول مثلا كمثال مثلا أن من القواعد الفقهية إعمال الكلام أولى من إهماله. شو معنى إعمال الكلام أولى من إهماله؟ إنك أنت لما تسمع آية أو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء حديث يشبه حديث آخر وحديث آخر يعارض هذا الحديث، فهل إحنا بنيجي نحكي خلاص تعارضوا بدناش ناخذ فيهم؟ لا، إعمال الكلام أولى من إهماله. هذا الحديث
ناخذ كل حديث بعين الاعتبار،
بعين الاعتبار، وبناء على ذلك هذه القاعدة إيش بتجمع؟ بتلم
هذه الحديث
آلاف الأحاديث. آلاف الأحاديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. الآن سواء شرط في النكاح، شرط في البيوع، شرط في مسائل متعلقة حتى في الـ في الـ في الـ في العبادات، مثل واحد مثلا بده يعتكف فبيقول يا رب إني أنا أريد أن أنوي الاعتكاف لكن بشترط إني أخرج لشغلي، هذا شرط. الآن هل هذا الشرط في كتاب الله أو ليس في كتاب الله؟ هذه مسائل أخرى، لكن هي داخلة في إيش؟ في هذا الإطار، داخلة في هذا الإطار العام.
جميل. إذن هي عناوين أساسية رئيسية يرجع عليها جميع القواعد الفقهية عند الاستنباط وعند ذكر الحكم الشرعي، يرجع الإنسان أو الفقيه أو المختص إلى هذه القواعد ويستنبط منها الحكم الشرعي.
هذا صحيح.
نعم بارك الله فيك. شيخنا الفاضل أيضا شيخ حباب، خصائص ومميزات القواعد الفقهية إيش بتختص؟ ماذا برزت واختصت هذه القواعد؟
ميزات القواعد الفقهية أولا الإيجاز. يعني ما أنت جالس تحفظ متن فقهي كبير،
نعم.
أنت جالس تأخذ مسألة بسيطة جدا
وكلها موجزة القواعد،
كلها عبارات موجزة
من كلمتين ثلاث
من
أربع
كلمتين
كلمات.
ثلاث أربعة. الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة، المشقة تجب تقر، رح تجينا إن شاء الله المشقة تجب تقر، هذه مسائل عبارات بسيطة، فهي عبارة عن جوامع طبعا، وحاشا أن يكون هذا يعني لغير النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما يشبه به، لكن فعلا هي عبارة عن جوامع الكلم الفقهي، حتى أنه سيدنا الإمام الشاطبي رحمه الله كان يسميها كليات الشريعة، كليات الشريعة.
جميل. كل قاعدة كلية مستقلة.
كلية نعم. ولذلك أصلا من 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 عبارات الفقهاء في مسائل القواعد الفقهية أحيانا عبارة الأصل. الإمام الكرخي له كتاب اسمه الأصل. وأحيانا يسميها الأساس كبعض كتب الإمام الرازي. وأحيانا يسميها الكليات الفقهية. الكليات. كل إهاب دبغ فقد طهر. شو هو الإهاب؟ الجلد. الجلد يعني إذا دبغ وطهر وأزيل من بعيدا عنك النجاسات والأوساخ والقاذورات فإيش فهذا فقد طهر. الآن هذه إيش؟ هي هذه يعني كلمة موجزة لكن تحتمل باختصار إهاب الأسد، إهاب النمر، إهاب البقر، إهاب. طبعا هاي فيها خلاف بين العلماء بس أنا بتكلم عن اللي هي الحيوانات، لكن الكلمة بذاتها هي في الحقيقة إيش شاملة، فبتذكر كثير من المسائل اللي ربما أنت تيجي تتذكر مثلا 60 مسألة 70 مسألة ما بتتذكرها ربما، لكن بتتذكر هاي القاعدة مباشرة إيش بترجعها إيش بترجع هاي المسألة إيش لمضانها. شو مضانها اللي هي أصلها اللي جاءت فيه. فهي أول قضية إيش الإيجاز. النقطة الثانية أنها يعني ضابطة، أنها تضبط.
نعم.
حقيقة هي عبارة عن مسطرة. كيف إنه مثلا عندنا مهندس، كيف عندنا عندهم مقاييس وموازين وطرق معينة يقيسون بها الأشياء، أليس كذلك؟
نعم.
عمر بن الخطاب اللهم مرضى عنه لما كاتب أبو موسى الأشعري قال له واعرف الأشباه والأمثال، واعرف الأشباه والأمثال وقايس بينهما. يعني الإشي اللي باخذ حكم هذاك الإشي والإشي اللي بيشبه حكم هذاك الإشي ومثال هذا الإشي دخله كله في ضمن هذا المجال وأعطيه حكم نفسه بالضبط. فلذلك يتجد أنها عبارة عن إيش ضابطة فقهية، ضابطة فقهية تضبط بإذن الله عز وجل هذه المسائل. النقطة الثالثة ما بعرف إذا كان يعني نستطرد فيها قليلا أو إذا كان عندنا شيء معين منها. نعم. اللي هي أنها قواعد مدللة أو معللة. مدللة أتت عليها أدلة من القرآن الكريم أو من السنة النبوية، أو أنها معللة التعليل العقلي مثل أن يكون جانب قياس هو من الأدلة القياس، أنك تلحق فرع معين بأصل حكم مسألة وتعطيه الحكم نفسه.
نعم.
بسبب العلة اللي جمعت بينهم. الآن هذا بيكون إما مدللة أو معللة، لها علة، لها أسباب معينة نلحق الحكمة بها.
نعم بارك الله فيك. إذن شيخنا الفاضل يعني هذه القواعد الفقهية التي ذكرتها وذكرت أنها أصل من الأصول وأنه اندرس تحتها الكثير من القواعد والأحكام وأنها مختصرة ومضبوطة، يعني كل قاعدة تحتاج ربما إلى شرح كبير جدا وربما كتب كثيرة اختصت بشرح القواعد، وكل قاعدة تحتاج إلى دستور كما تفضلت وربما كلية من كليات الشريعة.
ولذلك في كتب خاصة، يعني الإمام القرافي له كتاب اسمه الأمنية في أحكام النية، كل المسائل المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها إن شاء الله إذا رب عز وجل يسر نتناولها، ذكر أكثر من 90 مسألة في هذا الموضوع
تحت قاعدة واحدة.
قاعدة واحدة. مثلا مسألة الضرورات تبيح المحظورات، ذكروا تحتها مئات المسائل، مش عشرات المسائل، مئات المسائل متعلقة فيها. فهي لما نيجي نحفظ مثلا يعني قاعدة معينة بده يكون تحت كثير من المسائل والقضايا التي تتناولها، حتى أحيان ربما تكون قاعدة ضخمة جدا جدا جدا. فإيش بسميها العلماء أحيانا؟ نظرية. إنه أصبح الإشي عبارة لسه أكبر من قاعدة. ولذلك أحيانا بعض العلماء بيقول لك نظرية العرف، اللي هي العرف يعني المعروف عرفا كالمشروط شرطا وكذا والعادة محكمة، يقول لك نظرية العرف، نظرية المقاصد أو مقاصد المكلفين. أحد العلماء من علماء فلسطين اسمه الشيخ عمر الأشقر الله يرحمه ألف كتاب كامل في مقاصد المكلفين 400 صفحة حول هذا الموضوع، حول إنما نعمل بالنيات.
سبحان الله. نعم بارك الله فيك. هذه القواعد الفقهية التي تحدثنا عنها متى نشأت ومن أول ما تحدث فيها؟
طبعا هنالك شتات لها، كما قلت لك الشتات لها موجود في القرآن الكريم وموجود في السنة النبوية، ثم جاءت لها
أصولها يعني.
نعم يعني مثلا لما نيجي نقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا.
نعم.
هذه في الحقيقة تعتبر قاعدة. كل ما كان من قضايا البيع فهو حلال، وكل ما كان من قضايا يعني المسائل المتعلقة في الربا فهو حرام. هذا شتات. مثلا قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه استنبط منها العلماء إيش قاعدة العادة محكمة اللي هي المسائل العرفية وما يتعلق بها. كذلك مثلا قول الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذا كل ما أخذ من المال بالباطل فهو حرام، سواء كان غصب، نهب، سرقة، اختلاس، اغتصاب، كله داخل في قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. داخل هذا إذن في كتاب الله سبحانه وتعالى موجودة. كذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. أنت لما تسمع كلمة كل, ولذلك قلت لك قبل قليل أنه أحيانا شيخ مهدي كلمة كل تطلق عليها قاعدة فقهية كذلك حتى عند العلماء. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, هي قاعدة. لذلك القواعد الفقهية مش شرط تدخل في قضايا مثلا أحكام البيوع والمعاملات, لا في القضايا الأسرية كلكم راع. فبيجي العلماء بيستنبطوا من هاي مسائل كثيرة جدا كلكم راع, يدخل فيها تحتها مئات المسائل المتعلقة في هذا الموضوع. كلكم راع حديث. عندك مثلا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. مثلا حديث اللي في جامع الترمذي إذا دبغ الإهاب فقد طهر, وعند الإمام مسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. كذلك مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
المنيحة مردودة. المنيحة اللي هي المنيحة اللي هي البقر أو الإبل, لا كانوا يأخذوا من ضرع الحليب أو اللبن, فلما يكون موجود عندك وإشي زائد فيجب عليك أنك تعطيه. فإيش النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ما أنه كان وانتهى, المنيحة مؤداة والعارية مضمونة. شوف عبارات قصيرة هذه من النبي عليه الصلاة والسلام,
من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم,
النبي عليه الصلاة والسلام.
ومنها استنبطت القواعد الفقهية,
ومنها تستنبط القواعد الفقهية بالضبط.
نعم, يعني هو كان, وهذا ربما المحور القادم الذي سأتحدث عنه كيف استنبطت هذه القواعد الفقهية. لكن قبل أن أبدأ به, إذا نشأت قواعد كانت من القرآن, لكن من أول من ألف فيها وجمع فيها كتاب مستقل في هذا العنوان؟
يذكر العلماء قصة لطيفة أن نعم. أحد العلماء, أحد علماء الحنفية اسمه أبو طاهر الدباس. أبو طاهر الدباس كان ضريرا, وقد يعني جاوز عمره قرابة يعني فوق 60 سنة تقريبا أو أكثر. فكان كلما يدرس طلاب العلم في المسجد ويغلق على نفسه بعد صلاة العشاء يقعد مع نفسه فيلوم شتات المسائل في الفقه الحنفي التي تصل ربما إلى عشرات الآلاف من المسائل أو مئات الآلاف, مئات المسائل آسف, مئات المسائل. ثم يدخل كل هذه المسائل في ضمن إيش المركبات إلها, مداميكها الخاصة اللي هي الأساسات تبعتها. فإيش كان ينتهي بعدها يعد القواعد, الأمور بمقاصدها, إعمال الكلام أولى من إهماله, الرخص لا يتعدى بها مواطنها. رح نتحدث عن هاي المسائل, شوف كيف الضرورات بيحلها
جمع كل الأمور الفقهية,
يردها إلى أصولها, يردها إلى أصولها
ويضع فيها قواعد فقهية.
هذه الأصول اللي هي القواعد الفقهية تحتها يعني تشتجر من باب الاشتجار الشجرة الكثير من المسائل الفقهية, حتى كانت توصلت إلى 17 قاعدة.
هذا أول من كتب فيها
نعم لا هذا كان لسه جالس يمخمخ على الموضوع
لسه
جاء أحد العلماء اسمه أبو الحسن الكرخي في القرن الرابع.
نعم.
فجلس أبو الحسن الكرخي يسمع منه هذه القواعد, فأخذها منه ثم بعد ذلك ضمنها في كتاب له سماه الأصل.
هذا أول كتاب خرج,
أول كتاب خرج. وجاء الإمام ابن نجيم النسفي أحد علماء الحنفية فألف شرح عليه. شفت كيف؟
إيش اسمه أول كتاب؟ الأصل؟
الأصل
فقط.
أي نعم. ثم بعد ذلك جاءت كتب الإمام أبو زيد الدبوسي وغيرها من ناشن سوق الكتب يعني المتعلقة في هذا الموضوع. لكن اعرف أنه في كل مذهب من المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لها كتب متعلقة في القواعد الفقهية كثيرة. لكن حقيقة ممن كان له يعني ممن أولى هذه المسألة يعني إلى أن قويما بدايات الموضوع كان عند سادتنا الفقهاء الحنفية رحمة الله تعالى عليهم. علينا أنا مش حنفي, لكن أنا بحكي لك المسألة إنه من باب الاعتراف, الاعتراف فعلا إنه كان لهم دور كبير جدا في هذا, في هذا المجال. فكانت بهذه الطريقة بدأ النشوء والتكوين, ثم بدأ بعد ذلك النمو والتدوين, ثم انتقلت المسألة إلى التقعيد, التقعيد والتأصيل الكامل زي مجلة الأحكام العدلية. ومن ضمن الكتب المعاصرة أنا يجب علي صراحة أن أشير بهذا لأنه الرجل كان شيخ لي وقرأت عليه كثير من الكتب, اللي هو الشيخ العلامة الفلسطيني أبو الحارث الغزي محمد صدقي البورنو, بروفيسور في علم أصول الفقه, ألف موسوعة القواعد الفقهية والأصولية تقع في 13 مجلد ونال عليها جائزة عالمية دولية. موجود الكتاب يعني موجود في المكتبة الشامية,
أصله فلسطيني,
فلسطيني من غزة من البورنو.
وين يعيش الآن؟
يعيش في الرياض. كان عاش في سوريا فترة من طلاب من علماء من طلاب العلم اللي درس عند الشيخ الإمام الزرقة الله يرحمه والشيخ وهب الزحيري في مصر، درس على علماء كثر في مصر والشام والرياض وغيرها، ثم استقر به الحال في الرياض.
نعم،
فالقصد أنه الرجل هذا تبارك الله يعني جمع
كما قلت هذه من الجهود المعاصرة في موضوع
الجهود المعاصرة في هذا المجال، واحد علماء فلسطين يعني كذلك.
شرف لنا. نعم. نعود للسؤال الذي تطرقنا إلى بعض منه قبل قليل، موضوع استنباط قواعد فقهية، كيف تم ومن أين وعلى أي أساس بنيت هذه القواعد الفقهية؟
أي نعم، إحنا قلنا إنه استقاءها يعني في الأصل من القرآن الكريم ومن السنة النبوية، وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو بحرا من الديم، يعني كثير من هذه الأشياء أتت على أدلة يعني قال بها الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى أو قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى فكرة الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتيت جوامع الكلم كما صح عنه ذلك عليه الصلاة والسلام. إحنا بصراحة قد نعتني بالقواعد الفقهية اللي أصلها العلماء، زي الأمور بمقاصدها، زي مثلا الإيثار في القرب وما يتعلق فيها، لكن أحيانا ننسى مثلا بعض القواعد اللي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الحديث لو تأذني بس أعيده، المنيحة إيش مردودة والعارية ها مؤداه، واحد استعار من رجل آخر شيء فيجب عليه إيش
أن يرده
وأن يرجعه، والدين مقضي، أخذت منك دين لازم إني إيش أقضيه، والزعيم غارم، الزعيم اللي هو الكفيل، وأنا به زعيم اللي هو الكفيل، فلما واحد يكفل إشي بده يغرمه، يعني كما يقال الغنم بالغرم. تجد إنه هذه في الحقيقة إيش هذا الحديث بصراحة كله متعلق في إيش قواعد مالية. قواعد مالية مثلا في الدماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، هذا كذلك في إيش في موضوع الدماء. فالقصد من الكلام أنه تجد أنه هنا قاعدة فقهية كبيرة جدا قال بها النبي عليه الصلاة والسلام في الأموال، وقواعد فقهية قال بها النبي صلى الله عليه وسلم في إيش في الدماء. بناء على هذا بدأ العلماء يقولوا ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقوالا جزلة عظيمة وتحتمل فيها الكثير من المعاني العظيمة، فتعال بنا لكي نجعل هنالك قواعد معينة متعلقة في هذا الموضوع. فمثلا قرأوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عباد ابن تميم، إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا شك الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة في بطنه في الصلاة، قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة وغيره. فهنا إيش علماء قالوا أنت شكيت، أنت الأصل إيش متيقن متوضي ومجهز نفسك للصلاة ومرتب حالك، حصل عندك شك، هل الشك يمكن أن يكون أقوى من اليقين؟ لا، الشك التردد بين الأمرين، فلذلك قالوا اليقين لا يزول بالشك، الشك اللي حصل
اتخذوها قاعده.
ولذلك كثير من الناس بيسال، يعني هذا ان شاء الله مما نستفيد منه في هذا البرنامج، انه عباره حتى عن افادات فقهيه سريعه. يقول لك والله انا اجد زي غازات في بطني، اجد مشاكل في بطني، اجد لا ينصرف حتى يسمع صوتا، حتى ابو هريره يقول باذنه او يجد ريحا بانفه، قد المبالغه في الموضوع. فنجد هنا اليقين لا يزول بالشك مبني على هذا الحديث. مثلا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، هذه أخذ منها العلماء قاعدة. إيش هي القاعدة؟ الأمور بمقاصدها. مثلا جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقول كان عنده بواسير. الآن تعرف أنت القيام مع الصلاة ركن مع القدرة، وهذا قول عليه أئمة الأربعة اللهم ارحمهم وارض عنهم. فلما يعني آسف مش صفوان بن عسال، عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، قال إنه عندي مشكلة بواسير. الآن الأصل الواحد يقوم، وقوموا لله قانتين، هذا الأصل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيش؟ صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إيش استنبط منها العلماء؟ قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وقال الإمام الشافعي إذا ضاق الأمر اتسع، يعني أنت ضاق عليك الأمر خلاص، أنت لازم تصلي قائم، ضاق الأمر عليك اتسع، يتسع بفضل الله عز وجل ورحمته. كذلك قاعدة مثلا،
يعني إذن شيخنا الفاضل في هذا الجانب، يعني يستطيع المستمع الكريم بعد سماع هذا البرنامج ومتابعة هذا البرنامج أن يعيد كثير من القضايا الفقهية التي تحدث معه إلى القواعد الفقهية التي ربما يسمعها أو يحفظ شرحها ويأخذ حكم من هذا الكلام؟
نعم يمكن هذا، لكن بدنا نلاحظ قضية مهمة، أنه يعني الاجتهاد يكون لأهله في محله، يعني يكون هذا لأهل الفقه، لكن هنا الجانب أنه أولا نستفيد كثير من الأحكام الفقهية اللي راح نتطرق إليها بإذن الله عز وجل في البرنامج، نقطة. والنقطة الثانية أن الإنسان يعرف حقيقة أن هنالك الكثير من المسائل، نعم إذا كان في وضع مثلا يعني قاعدة اليقين لا يزول بالشك، واحد شك حصل عنده شك وعنده في الأصل يقين، يعني واحد متوضئ أنا متأكد 100% أني أنا توضيت، بس والله حصل عندي شك لما توضيت المغرب أنه هل بعيدا عنك دخلت دورة المياه أو ما دخلت دورة المياه، دخلت الحمام أو لا، إيش اليقين؟ اليقين متوضي، خلاص الشك هذا لا بلتفت،
يزول الشك،
يزول الشك مباشرة. يعني بدهاش إن صح التعبير كثير من العلم واحد يتصل على فلان أو علان إلا في مسائل معينة ضيقة جدا تحتاج
طبعا مسائل دقيقة تحتاج
بالتأكيد يحتاج فيها إلى مراجعة لأهل العلم.
نعم بارك الله فيك. نعم شيخنا الفاضل، يعني من خلال ما تفضلت به وتحدثت عنه وعن أهمية هذه القواعد الفقهية لابد أن العلماء اعتنوا بها عناية كبيرة جدا وأولوها اهتمام وتفصيل وتفسير وخصوا لها كتب، فلو حدثتنا عن عناية الفقهاء بالقواعد الفقهية.
الفقهاء اهتموا في هذا الموضوع وأعطوا اهتمام كبير جدا، ليش؟ لأنه كذلك من القضايا المهمة جدا أنه لما يصل الإنسان إلى درجة من العمق في الفقه الدين وفقه الإسلام إلا يكون في عنده إن صح التعبير أصول يرد إليه، أصول.
نعم.
يعني قد ما تجمع الفروع، يعني مثلا أعطيك مثال كمثال حيوي. الآن الجداول التي تكون في الأرض، هذه من أين تتفرع؟
جداول الماء.
من نهر.
نعم.
شفت كيف؟ في النهر. فلذلك إيش بقول لك؟ أقصد النهر وخلي القنوات.
يعني خذ من النبع الصافي.
خذ من النبع الصافي. شفت كيف؟ مثلا تجد ان يعني ان 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 احيانا هذه المسائل كذلك يكون لها تفسيرات تحتاج الى 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 ضبط. يعني مرات في امور كثيره جدا بيكون فيها ضوابط شرعيه، بيكون مثلا شروط البيع لها 8 شروط، بيكون شروط كذا لها عدة شروط وكذا، فأحيانا يحتاج الإنسان إلى إيش؟ إلى أن يضبط هذا الأمر من خلال إيش؟ قاعدة معينة يضبط فيه كثير من المسائل. فبناء على ذلك العلماء رحمة الله عليهم اهتموا في هذا الموضوع وألفوا فيه يعني كتب كثيرة جدا. يعني على مستوى مثلا الفقه الحنفي عندك كتاب الأصل للإمام الكرخي رحمه الله، عندك الفقه المالكي كتاب القواعد للإمام المقري حتى ذكر فيه قرابة 1200 قاعدة، عندك مثلا في الفقه الشافعي كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي، عندك مثلا في الفقه الحنبلي كتاب تحرير القواعد وتقرير الفوائد في أكثر من 450 قاعدة فقهية. لا أريد أن أخوض كثيرا في هذا الموضوع لأننا حبناش ندخل في قضايا تخصصية أو أكاديمية، لكن العلماء صدقا اعتنوا في هذا الموضوع. من العنايات العظيمة جدا أن مجلة الأحكام العدلية حقيقة يعني كانت يعني قد اعتنت في قواعد عامة، وضعت قرابة 99 قاعدة. هذه القواعد أحد العلماء المعاصرين اللي هو الشيخ الزرقاء رحمة الله تعالى عليه ألف كتاب الشيخ أحمد الزرقاء في شرح هذه القواعد، شرحها شرحا معاصرا، وكانت الدولة العثمانية تعتني في هذا الأمر، يعني تعطي لهذا الأمر اعتباره، ما الأمر يعني يخرج عن السياقات هذه، إذا حصل هنالك اختلاف أو شيء معين يرده إلى هذا الأمر حتى يعني يعالجوه ويبين فيه الحكم المتعلق فيه من ناحية شرعية.
نعم في نهاية الحلقة شيخنا الفاضل نتقدم لك بجزيل الشكر على هذا التوضيح وهذه الفوائد الرائعة في هذا الموضوع، هذه المقدمة عن موضوع القواعد الفقهية، لنبدأ في الحلقة القادمة بإذن الله لنفرد لكل حلقة قاعدة نتحدث عنها بشيء من التفصيل والشرح والتفسير بإذن رب العالمين. الشيخ خباب مروان حمد جزاك الله كل خير وجعل الله عز وجل هذا الكلام في ميزان حسناتك بإذن الله.
اللهم أمين. الله يبارك فيك ويبارك فيك.
ولكم مستمعينا الكرام كل الشكر والتقدير على حسن المتابعة، نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.